بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السابع من مجالس هذا التفسير المبارك، تفسير الإمام سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في سورة البقرة. نعم. الحمد لله. وبعد، روى بإسناده رحمه الله تعالى عن فضيل بن مرزوق قال: سألت جابر الجعفي عن هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقال: قال سعيد بن جبير: هو حمرة الأفق. نعم. روى بإسناده عن سعيد بن جبير
أنه قال ابن الجوزي: قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، قال عدي بن حاتم: لما نزلت هذه الآية عمدت إلى عقالين، أبيض وأسود، ظن كده خيط وخيط، فعمد إلى عقالين، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أقوم من الليل ولا أستبين الأسود من الأبيض، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فضحك وقال: إن كان وسادك إذن العريض، إنما ذلك بياض النهار من سوادي الليل، ليس الحبل هذا والحبل هذا، العقال هذا والعقال هذا، إنما هذا فيما يتعلق بالليل والنهار، بياض النهار من سوادي الليل. هنا يكون قد دخل وقت الصبح، وهو الفجر الصادق، وهو الفجر ماذا؟ الصادق، الذي يعترض في الأفق، ويكون ما بعده نور. أما الأول بيسموه الكذب، هذا يكون ما بعده ظلمة، وكذا بالسرحان زي الذئب كده، ذيل الذئب إلى أعلى، يبقى فيه إلى أعلى وفي معترض في الإيه؟ في الأفق. فهذا يعرفه أهل الخبرة وأهل الاختصاص، والحمد لله وجد التقاويم موجودة الآن على هذا الإيه؟ النحو اللي احنا عليه. وكما تكلمنا في القضية كثيرا أن البعض بيشكك، طيب الذين يشككون يقولون وقت الفجر متقادم، كم يعني؟ فمن قائل 40 دقيقة، ومن قائل 37، ومن قائل 30، ومن قائل 25، ومن قائل 20، ومن قائل 16 دقيقة، ومن قائل 6 دقائق، ومن قائل، يعني هم مختلفون، الذين يقولون بتقدم الفجر مختلفون في التقدم هذا كم قدره، وبالتالي هذا الذي يقول بأنه متقدم 40 دقيقة عنده كل من قبله متقدم الوقت عندهم، ولا يصح الصلاة في هذا الايه الوقت. واللي احنا رجحناه وذكرنا اقوال العلماء في ذلك، تجدون بعض المقاطع طويلة في مقطع 40 دقيقة تقريبا كان في الفتاوى، مقطع ان شاء الله كافي شافي في نقولات اهل العلم وتطور هذه المسألة. نرجح ان الانسان يعمل بتقويم اهل بلده وكذا، ان كان هذا والله خطأ ولا اعلمه الا الله، فنحن هؤلاء هم اهل الاجتهاد واهل الثقة وكذا. الذي عنده يقين بان هذا الوقت متقدم يلزمه ما يلزم يقينه وتنتهي المسألة. نعم. المهم من الحد الشرعي في الفجر ماذا؟ حتى يتبين لك من الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وعلى هذا يترتب مسائل عند التبين هذا. لو تبين الفجر لي والطعام في فمي، هل ابتلع الطعام ام لا؟ الجواب: لا يجوز لك تبتلع الطعام اذا حصل هذا. ليه؟ لان الغاية حتى تبين، وقد تبينت، فعلام تأكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما في الصحيح: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، وكان يؤذن على الوقت، فجعل الغاية ايضا حتى يؤذن من؟ ابن ام مكتوم. يبقى اذا الغاية هذه بعدها ما يجوز، اما الاثر اللي فيه انه يبتلع، والاثر اللي فيه ان يتم يعني طعام او شراب او كذا، العلماء منهم من تكلم فيه من جهة الثبوت، ومنهم من تكلم فيه من جهة الدلالة، وهو انه هذا محمول على ماذا؟ انه كان قبل التيقن. اما اذا حصل التيقن كما في الآية وكما في الحديث، فلا يجوز للانسان ان يبتلع الطعام بعدها، لانه يكون قد اكل متعمدا. طيب، اذا اخطأ ظن ان الليل باق واكل، هذا فيه تفصيل. ان كان مفرطا يعني قام من النوم مباشرة على المطبخ واكل وشرب ثم نظر في الساعة فاذا الفجر قد اذن من ربع ساعة، هذا يقضي لانه مفرط. لكن قام فنظر الساعة امامنا، الساعة كم؟ الساعة 4:15، هي الساعة عطلانة من 3:15، او مثلا هو حنان الفجر مثلا على 5 هي الساعة عطلنا على 4:30 فبص في الساعة 4:30 سب الحمد لله وقام وتصحر وظبط اموره بص الساعة الاول وكذا واكل فوجد ايه الصلاة قام. فمثل هذا اخطأ والله يقول ليس عليكم نعم فيما اخطأتم به. وقد اكل الصحابة رضوان الله عليهم مع بقاء في النهار وهم يظنون ان الشمس قد ايه غربت ثم تبين لهم بعد ذلك بقاء ان الشمس لم تغرب فاتموا صيامهم. فلهذا اذا اخطأ فليس عليه شيء في هذا لعموم القول الله عز وجل ليس عليكم جرم فيما اخطأتم به. يبقى سواء قبل طلوع الفجر او قبل غروب الشمس اذا حصل خطأ في هذا فهو معفو عنه. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يصوم اليوم الذي يختلف فيه من رمضان.
نعم. اللي هو يوم ليه؟
الشك.
الشك. وهو أصح أقوال أهل العلم أنه لا يجوز صوم يوم الشك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم أحدكم فليتم إيه؟ صومه. فليتم صومه. إذا كان يصوم عادة فليتم. أما يصومه إن كان من رمضان وإن كان من رمضان أو إن لم يكن من رمضان لا فلا يصوم. هذا أصح الأقوال. نعم.
عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان لا يرى بأسا بالاعتكاف في هذه المساجد مساجد القبائل. قال منصور وكان سعيد بن جبير يعتكف في مسجد قومه.
وهذا الصحيح أن الاعتكاف يكون في سائر المساجد. الله عز وجل قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. هذا عموم. ومنهم من يرى أن الاعتكاف إنما يكون في 3 مساجد فقط: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال في مسجد النبي والمسجد الحرام. والصحيح أنه يكون في كل المساجد وهذا قول الجماهير من أهل العلم. والأفضل انتبهوا والأفضل أن يكون في مسجد جمعة حتى لا يخرج. لكن لو اعتكف في مسجد جماعة وليس مسجد جمعة واشترط أن يخرج إلى الجمعة فهذا لا بأس. لا بأس لو كان المسجد مسجد جماعة ولا تقام فيه جمعة، لأن طبعا السنة أن مسجد الجمعة مسجد يجتمع فيه الناس جميعا. إنما احنا عندنا في مصر هنا مساجد الجماعة هي مساجد الجمعة تقريبا. جميع المساجد تصلى فيها الجماعة بتصلى فيها الجمعة. هذا خلاف السنة. السنة ماذا؟ السنة ماذا؟ ان مساجد الجماعة دي بتنتشر حسب احوال الناس حتى لا نشق على الناس وكذا في مساجد احياء. انما في الجمعة ان كان اهل البلد يمكن ان يجتمعوا في مسجد فليفتحون ثانيا مسجدا اخر، في مسجدين فليفتحون ثالثا. وعلى هذا عمل المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وكذا، فكانوا يجتمعون في مسجد واحد ولا يعددون. كانت المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تغلق إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى فيه الجمعة. هذا هو السنة. لكن هذه سنة ولي الأمر، هو اللي يقوم بهذا وينظم لنا. لكن إذا كان ولي الأمر ينشر ذلك في الناس أو المساجد كثيرة أو كذا وكذا فحينئذ لو صلى الناس فالصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. لكن نقول السنة أن اجتمع الناس في مسجد واحد ولا تتعدد الجمع حتى لا تتفرق جماعة الناس. نعم. فلهذا الأفضل أن تعتكف في مسجد جمعة حتى لا تخرج. لكن لو اعتكفت في مسجد جماعة، في مسجد جماعة ليس مسجد جمعة إنما هو مسجد جماعة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا إشكال وتخرج لصلاة الجمعة. أما الاعتكاف في البيوت هذا لم يقل به أحد من العلماء أبدا، لأن هذا خلاف النص. والبيوت ليست محلة للاعتكاف، ليست محلة للاعتكاف. ولهذا ما مفهوم الاعتكاف؟ لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، هذا هو. نعم. كيف مهجورة يعني؟ ما فيها جمعة ولا جماعات؟ لا، ما تعتكف فيها، ما اعتكف فيها، لأن ما حل. يبقى أنت الآن تركت الجماعة وهي واجبة عليك، ولو خرجت الجماعة 5 مرات يبقى انتفى مقصود الاعتكاف. نعم. هذه لم يعد مسجدا إذن، المهجور هذا لم يعد مسجدا. نعم. النساء في البيت يتعبدن أو يعتكفن مع الرجال كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه. نعم.
رواه بإسناده عن سعيد قال: المعتكف يعود المريض ويتبع الجنائز ويجيب أميرا دعاه.
إذا هذا إذا اشترط، فقالوا بالشرط في الاعتكاف قياسا على الشرط في العبادات كالحج، كما في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. فقالوا إذا شرط الإنسان في الاعتكاف فما في بأس. نعم، كان يشترط خروج الجمعة أو 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 عيادة مريض، لو أنه ترك عيادته وقعت قطعة رحم، ويكون هذا من جملة الحاجة لأن النبي كان يخرج الحاجة. نعم. طلب علم كل يوم فين يطلع من المسجد يعني وكذا، هذا يتنافى مع مقصود الاعتكاف. نعم.
رواه بإسناده عن سعيد كذلك قال: هكذا يبين الله آياته.
نعم.
قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. رواه بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بالظلم، وذلك أن امرؤ القيس ابن عابس وعبد الله ابن أشوع الحضرمي اختصم في أرض، وأراد امرؤ القيس أن يحلف ففيه نزلت: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي قوله: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، يعني طائفة، وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنكم تدعون الباطل. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وتدلى بها إلى الحكام لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم.
الله أكبر، الله قاعدة عظيمة يا الله، ربانية، لا تخاصم وأنت ظالم وأنت تعلم أنك ظالم. يا سلام، ليه تجادل يا أخي؟ ليه يا أخي ترفع القضاء؟ ليه تقف أمام أخيك في القضاء وأنت تعلم أنك ظالم؟ ليه؟ لماذا؟ وقد تكون ألحن بحجتك من أخيك فيقضي لك القاضي، وإنما يقطع لك قطعة، القاضي إذا حكم لك إنما يقطع لك قطعة من النار، كما في حديثي في 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 حديث الصحيح حديث أم سلمة على ما أظن، حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض. طيب، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة منها فليأخذها أو ليذرها. يبقى ولهذا حكم القاضي ما يغير حق عبد الله، حتى لو كان القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقول الرسول حكم لي؟ الرسول حكم لك بنحو ما يسمع، الرسول حكم بنحو ما أسمع ما يسمع. طيب، وعليه فلو كنت تعلم الحق فلينبغي أن تخاصم، بل ينبغي ويجب عليك أن تأخذ الحق وتذهب به إلى صاحبه. لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. يا الله، قاعدة ربانية عظيمة يا إخواني، يا إخواني، سبحان الله، رحم الله السلف، رحم الله السلف، ها، في الاعتقاد عقيدة حسنة، في العبادة عبادة على الاتباع، في الأخلاق أنبل الأخلاق، في المعاملات أصدق المعاملات، لا غنى لنا عن السلف. السلف مش عقيدة فقط يا أخوان، ولهذا أنت القاضي عن نفسك، وفي قضايا كثيرة أنا أدرى يا أخي، أنا أدرى إذا كانت قطعة الأرض ديت لي ولا ليست لي، أنا أدرى إذا كنت أنا ظالم لزوجتي أم لا. لما بعض الناس يعتمد على فصاحته ويعتمد على حسن لحنه في الكلام ويأخذ حقوق الناس كأنه مظلوم، كان مظلوم. اليوم صراحة قل أن تجد واحدا يقول: أنا ظلمت أخي، أو أنا فلان هو لي. لا يا أخي، هو الذي له الحق، أنا ظلمت، لا أنا كذا كذا، هذا قليل جدا، كل يدعي الحق. ولو جئت تحكم بين الناس اليوم ما يمكن تسلم، حتى الحاكم ما يمكن يسلم، ولو كان من أنبل الناس، لو كان من أنبل الناس. يعني أمر عجيب جدا صراحة، يعني أمر عجيب جدا أن تقضي بين الناس، وقد يكون هؤلاء الناس من الصالحين، فتجد الاتهام إما صريح وإما الاتهام المغلف. كان يحكم واحد ظالم، إن كان يحكم اثنين ظلم، طب خمسة ظلم، طب سبعة ظلم، المهم طالما لم يحكم لك يبقى ظلم. طب لو حكموا لك ما ظلموا، حتى لو كان بالناس قد يكونون صالحين. فإذا كنت تعلم فعلا أن هذا الأمر ليس من حقك فلا تخاصم فيه. أما إذا وقع نزاع فعلا، في نزاع يحتمل الأمر، فحينئذ نلجأ إلى من يحكم بيننا بالعدل، وإذا حكم الحاكم فإنني أقبل إيه؟ أقبل حكمه. نعم.
قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. روي عن سعيد بن جبير في قوله: واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني المؤمنين يحذرهم.
نعم. والفلاح تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفلاح. فلاح أن تحصل مطلوبك وأن تنجو من المرهوب، هذا هو الفلاح. نعم.
قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، قال: لا تقاتلوا من لم يقاتلكم.
هذه مرحلة من مراحل الجهاد، لا تقاتل إلا من يقاتل، هذا كان مرحلة مراحل الجهاد. بعد ذلك ها، فاقتلوا مشركين كافة، فاقتلوا مشركين حيث وجدتموه، قاتلون أو لم يقاتلون، حينئذ ننتقل إلى جهاد الطلب. جهاد الطلب، جهاد الدفع، نقاتل من يقاتلنا وكذا. أما جهاد الطلب، نقاتل ولو لم يقاتلنا، ولكن بعد الترتيب الآتي، ليس فاقتلوا المشركين كافة، فاقتلوا حيث وجدتموهم. إذا وجدت مشركا قتلته، لا، انتبه، إنما نقاتله واحد بعد دعوة الإسلام، اثنان بعد عرض الجزية، ثلاثة لم ينطق بالإسلام ولم يقبل الجزية، إذن نقاتله. يبقى حيث وجدتموهم بالشرط، وعليه نحمل النصوص، حديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب أنا أقاتل الناس، ها، إذا لقيت مشركا أقتله مباشرة بعد دعوتي الإسلام. يبقى دعوة الإسلام، طيب اثنان الجزية، طب ثلاثة يبقى القتال. يبقى انتبهوا يا اخواني، بارك الله فيكم. ليه؟ لانه قد يوجد الشرك ولا اقاتل، يوجد الشرك ولكنه دفع الجزية، يوجد الشرك ولكن بينه وبينه عهد ومصالح وامان. ولهذا الشرك سبب والقتال لهذا المشرك يكون ضمن اجتماع الشروط، وليس وصف الشرك موجبا للقتال على كل حال. فقوله تبارك وتعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كل هذا لابد من جمع النصوص فيه. يبقى أنت لا تقتل المشرك هكذا ابتداء إذا طلبت في أرضه، هكذا قبل دعوته إلى الإسلام وقبل عرض الجزية عليه، فلا بد من جمع النصوص، من جمع النصوص. فالشرك سبب، لكن السبب هذا لابد من اجتماع أمور معه، لابد من اجتماع أمور معه. فأمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا لا إله إلا الله بعد عرض الإسلام عليهم والجزية. طيب، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بعد عرض الإسلام وعرض الجزية، وهكذا. طيب، قبل الإسلام الحمد لله، طب قبل الجزية الحمد لله، أو كان هناك مشرك بيني وبينه عهد وميثاق وكذا، فلا إشكال في ذلك ولا يكون هناك قتال. أما إذا رفض هذا كله فيكون القتال. ولهذا عندنا البداء بعرض الإسلام، ومن هنا نهى الإسلام عن أن يغير الإمام على قوم قبل دعوته. لازم تدعوهم أولا، مش تبيت قوما لم تدعوهم وتقتلهم، لا، ما يجوز. لابد من دعوتهم إلى الإسلام أولا، لابد من دعوتهم إلى الإسلام أولا. طيب، فإن استشكل مستشكل، قال: النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وكانوا آمنين، أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: العلماء قالوا هذا لأن دعوة الإسلام قد سبقت أولا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام أولا، فإذا أراد بعد ذلك أن يغير عليهم وهم آمنون لا بأس، فيكون إمامه خيارا، إما أن يعيد الدعوة وإما أن يغير عليهم وهم آمنون. واحد يلخص للمسألة ديت، كيف نجمع بين وأمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا وبين وقتلهم حتى تكون فتنة وأقصد وقول الله وقتلهم حتى تكون فتنة وقول الله فقتلهم حتى تجتمهم وبين آيات بين نصوص عرض الإسلام ودفع الجزية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بساحتهم وكذا فادعوهم إلى ثلاث وذكر الحديث. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ هل وصف الشرك كاف في قتال من لقينا من المشركين ولا ماذا؟ نعم ليس موجبا، إذا وجد الوصف حتما نقط، فلو لقينا مشركا نقتله، ليس كذلك. نعم نعم، مثل قول الله قاتل الذين لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. يبقى هم كفارهم حتى يعطوا الجزية، يعني إن أعطوا الجزية مع بقائهم على الشرك فإنهم لا يقاتلون. يبقى هذا دليل علي أخوان على أن الشرك موجود ومع ذلك لا قتال. ومن هنا في رسالة لشيخ الإسلام الحقيقة مطبوعة وموجودة، وجد تشكيك من علمائنا فيها، الشيخ ابن باز شكك فيها والشيخ سليمان بن حمدان شكك فيها، وقالوا ان دي منسوبة لشيخ الإسلام. ليه؟ لان الشيخ الإسلام بيرى ان الشرك وحده ما هو بكافي لهذا، ممكن يوجد وصف الشرك ومع ذلك كذا وكذا وكذا. فالعلماء قالوا لا، يعني الله عز وجل قال في القرآن وقدم حتى تكون فتنة عن كل شرك، وفهم من الرسالة ان الشيخ الإسلام لا يرى انه القتال يكون من اجل الشرك، بل يكون من اجل ماذا؟ اعتداء هؤلاء او غير ذلك. لا، ما يلزم الاعتداء. الشيخ الإسلام ما قصد ذلك. الشيخ الإسلام يقول بان في الرسالة، ورسالة الحقيقة صحيحة النسبة، ووجد منها كلام الشيخ الإسلام في غير هذه الرسالة، وهو لا إشكال فيه الحقيقة، وهو لا إشكال فيه. يريد الشيخ الإسلام أن يقول قد يوجد وصف الشرك، وصف الشرك موجود ومع ذلك القتال غير موجود، وصف الشرك موجود عند اليهود والنصارى ومع ذلك القتال غير موجود، وصف الشرك موجود عند المعاهد عند المستأمن ومع ذلك القتال غير موجود. يبقى ليس الشرك موجبا، اذا وجد الشرك حتما يوجد القتال دون مراعاة للنصوص الاخرى. هذا الذي قاله شيخ الاسلام، والذي قاله شيخ الاسلام هو الحق الذي شهدت به النصوص الشرعية. نعم اي موجود، نعم في نصوص اخرى.
قال الله تعالى والفتنة أشد من القتل، روي عن سعيد في قوله والفتنة أشد من القتل يقول الشرك أشد من القتل.
نعم.
قال تعالى فإن الله غفور رحيم، روي بإسناده عن سعيد
والفتنة في قوله أشد من القتل، والفتنة الأخرى أكبر من القتل، لما قالوا أنتم قتلتم في المسجد الحرام وأنتم في الشهر الحرام، أقصد لما شك في رجل قتله المسلمون هل قتل في الشهر الحرام ولا لا، فالمشركون أنكروا، يعني كيف انتم تقتلون في شهر حرام وكذا، وعظموا ذلك عند المسلمين. فالله عز وجل قال والفتنة اكبر من القتل، يعني الشرك اشد، يعني انتم تعظمون ان المسلمون قتلوا رجلا وهذا كان فيه اشتباه، وهذا فيه اشتباه هل دخل الشهر ولا ما دخل الشهر، وانتم واقعون في الشرك الاكبر، يعني انتم واقعون في الشرك الاكبر. هذا مثل ما ورد ان اليهودية أنكر على المسلمين قوله ما شاء الله وشئت، وهو واقع في ماذا؟ وهو واقع في عبادة غير الله عز وجل، ومع ذلك ينكر ما شاء الله وشئت. نعم، فهؤلاء أيضا عظموا القتل في الشهر الحرام وهم واقعون في ماذا؟ في الشرك وعبادة الأوثان. هذا معنى والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك. لما كثير من الناس بيحمل فتنة عن ايه؟ يعني واحد بيسعى بالفتنة بين الناس وكذا، هذا اشد من القتل. احيانا تكون اشد من القتل واحيانا تكون اقل حسب نوع الفتنة، ممكن الفتنة تؤدي الى قتال بين قبيلتين، يبقى هي قتال وزيادة، يعني عدد في العدد وكذا. نعم، ممكن فتنة تبعد الانسان عن دينه الى غيره، ممكن هذا اشد من القتل. ممكن فتنة بين اثنين يحصل خصام أو كذا، فهذا ليس أشد من القتل. نعم.
قال تعالى: فإن الله غفور رحيم، روى بإسناده عن سعيد في قوله رحيم قال رحيم بهم بعد التوبة.
نعم.
قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم، يعني فمن قاتلكم من المشركين في الحرم فاعتدوا عليه، قال قاتلوا في الحرم بمثل ما اعتدي عليكم.
الأصل أن الحرم لا يقع في قتال، هذا هو الأصل، لا نقاتل في الحرم، لكن لو حصل اعتداء على المسلمين في الحرم ردوا هذا الاعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، حتى لو كان في الحرم أو في الأشهر الحرم. لو حصل قتال في الحرم أو في الأشهر الحرم للمسلمين فإنهم يردون ولا يقال هذا حرم وهذا شهر حرام. طبعا القتال في الحرم هذا هو الأصل وهو على النهي، أما القتال في الشهر الحرام فقد تنازع العلماء فيه هل نسخ القتال في الشهر الحرام أم لا، على قولين، على قولين، كثير من العلماء على أن الأمر نسخ، ومنهم من قال الأمر باق على ما هو عليه، لكن يفرق بين ابتداء القتال وبين رد الايه القتال. الراجح يا شيخ، انت نايم يا احمد، نايم، الراجح، الراجح ايه؟ ايوه نائم، صح، نائم على طول كده، نائم على طول. شوف احنا قلنا المسألة وهو نائم، في ايه يبقى نائم على طول؟ معايا فين بقى؟ القتال في الشهر الحرام منسوخ ولا لا؟ تمام. فالكثير على انه منسوخ، نسخ، ومن اهل العلم من قال هو باق على ما هو عليه، وقول الجماهير يعني انه هو نسخ. نعم. والحقيقه لكن القول بين بقاء، لكن يفرق بين الابتداء وبين رد الاعتداء، هذا قول قوي. نعم.
روى باسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: واتقوا الله، يعني المؤمنين، يحذرهم فلا تبدؤوهم بالقتال في الحرم فان بدأ المشركون فاعلموا ان الله مع المتقين.
نعم.
قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم.
في 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 ثنايا آيات الأحكام، سواء كان في أحكام الحيض أو في أحكام الطلاق أو في أحكام القتال، دائما واتقوا الله، أي كل هذا نتقي الله فيه. فالإنسان حتى ولو كان يقاتل مشرك لا يعطي لنفسه تجاوز تقوى الله، لأنه بيقاتل مشرك، ولا يعطي نفسه حق التجاوز في واتقوا الله وإن كان يرد على المبتدع. احنا برد على المبتدع، هذا لا كرامة له يا اخي، دعك من هذا. مرة بعض ناقش بعض اهل العلم الكبار يعني في مسألة الخروج على الحاكم الاخواني او كذا، قال يا اخي هذا اخواني مالك وللاخوان. فانا تعجبت الحقيقة من الامر هذا، يعني مالك وللاخوان، احنا مالنا وللاخوان، الاخوان ضلال، لكن هذه احكام مو متعلق بوصف الاخواني، هذا متعلق بوصف المسلم مو بالاخواني. فوصف تقوى الله لا يفارقك وانت تقاتل مشركا. اقتلت بعد ان قال لا اله الا الله؟ شوف نطق، مع انه بيقاتل مشرك بيتبادل معه حتى اذا علا نطق، هنا لا، انتقب بقى من الشرك الاسلام. ظن اسامة ان الرجل انما قال تعودا، وكلنا سيظن هذا غالبا لو كانت الواقع عندنا، يعني خلاص الاسلام قذف في قلبك اللحظة هذه، ومع ذلك لا، لا لا تقتل وليدة صغير طفلا، لا تقتل شيخا كبير، لا تقتل امرأة، مع ان المرأة دي ممكن تكون ام المقاتل، زوجة المقاتل، الشيخ الكبير ابو المقاتل، الابن الصغير سيكون يوما ما مقاتلا، ومع ذلك لا، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز ان نقاتل اولاد، اننا نقاتل بدين، نقاتل بدين. ولهذا قال تعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم عند فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاطلبوا الشهود حتى تجدوهم. قال: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم العهد وأعلمهم أن العهد الذي بيني وبينكم انتهى ولا تغير عليهم إن الله لا يحب الخائنين. مع من يا اخوان هذا؟ وفي حديث عمرو بن عبسة لما أراد معاوية أن يحرك الجيش في زمن الهدنة ماذا قال؟ وفاء لا غدر. وفاء لا غدر مع من؟ مع الكفار. يبقى تقوى الله تتخلى الجميع الحال. تقوى الله عند الطلاق، تقوى الله عند زواج، تقوى الله عند قتال، تقوى الله عند رد على مخالف، تقوى الله في كل شيء، تقوى الله في كل شيء لا تفارقك تقوى الله. ولهذا شوف في سورة الطلاق ايه تكررت الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. لكن انت عارف ان تقوى الله ترفع وقت الطلاق، كل واحد يريد ان ايه، وتقوى الله ترفع وقت القتال، وتقوى الله ترفع وقت المعاملة مع الخصوم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا، أنت بترد على المخالف بتقوى الله. لو ردت على المخالف من 1000 وجه وأصبت إلا في وجه واحد تنبه أنك أخطأت، وأنك نسبت إلى المخالف هذه الكلمة وليست من كلامه، وأنا أرجع عن هذه الكلمة لأنها ليست من كلامه. أو ترد على واحد وقد تراجع هو عن هذا الشيء وأنت لا تعلم، فتبين أنه قد تراجع عن هذا الشيء حتى ولو بقى على بدعته. يعني تراجع من شيء وعنده 100 شيء لكن ترددت عليه في شيء معين، يبقى ينبغي أن تصحح إيه؟ هذا الأمر. هذا يا أخوان أمر ينبغي أن احنا نتعلمه. أنت ما ترد على مخالف من باب إظهار جهدك أو إظهار، لا، من باب إعلاء كلمة الله. الرد القتال كل هذا لتكون كلمة الله العليا، ليس لتكون كلمتك وهي العليا، إنما لتكون كلمة الله العليا. الرجل يقاتل شجاع، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل أغراض. أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا جماع الأمر تقوى الله. ومن هنا العلم ماذا؟ ليس بكثرة المسائل والكتب، إنما العلم ماذا؟ نور يقذفه الله في قلب العبد، بصيرة يا أخوان، فرقان، تقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا إذا لم تسبق التقوى العلم فقد تضل. والعلم له شراهة وله حفظ العلم والنبوغ والفصاحة، أمور مقومات قد تطغي الإنسان إذا لم يسبقه التقوى. ولهذا كانوا يطلبون إيه؟ الهدي قبل العلم، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. هو هذا الذي نريده، التقوى هذه. إن سبقت العلم ودخلت، دخل العلم على إناء مليء بالتقوى. إنما لو مباشرة دخلت على العلم دون تقوى فهذه مشكلة. ومن هنا ينبغي الحرص على التربية دائما. التربية فصل لا ينفصل عن العلم. في الفقه تربية، وفي الحديث تربية، وفي السيرة تربية، وفي أصول الفقه تربية، وفي مصطلح التربية. ولهذا دائما نقول الإنسان إما أن يؤتى من قبل سلفيته أو يؤتى من قبل نفسيته التي أضلت لما لم تتربى ولم تتأدب. الأخ ده عيبه إيه؟ الأخ ده سبب انحرافه إيه؟ نفسه. والأخ ده سبب انحرافه إيه؟ ها؟ جهل بمنهج السلف أو تأثر بأهل الأهواء أو غير ذلك. تجد دايما كده الاختراق غالبا يؤتى من أغبى. أخ فاضل وجيد في السنة، وما ليه انتكس؟ طيب ليه انتكس الأخ هذا؟ ليه انتكس الأخ هذا؟ انتكس من قبل نفسيته، هذا من قبل نفسه. الشيخ أحرجه، الشيخ ما نظر إليه، الشيخ شد عليه اليوم، الشيخ قال له السلام عليكم السلام عليكم وما التفت. الاخ فعل، الاخ سوى، الاخ كذا. الشيخ يعطي درسا لفلان وما يعطي درسا لعلان. الشيخ وهكذا. نفسيات، مرض نفسي ادى الى ماذا؟ ادى الى الانتكاسة، ادى الى الانتكاسة. لكن انظر الى كعب بن مالك في اللحظات الصعبة يقاطعه المسلمون وعلى رسيم رسول الله ما احد يكلمه. في اللحظة دي يأتي رسالة من مين؟ من ملك غسان، أن الحق بنا نواسك لست بأرض هوان وكذا. شو بقى؟ طيب النتيجة؟ أخذ الرسالة وضعها فين؟ في التنور. وهذه أيضا من البلاء، من البلاء لحظة هذه. لكن لا، الحق حق والباطل باطل. بعض الناس قد يغير معتقده، قد يغير قناعاته. كان يرد على الشيخ علان، لا صار ممكن يكون معه غدا من اجل انه يرد على فلان، بقى في مشترك. ممكن الاخ فلان معروف بعداوات الاخ علان، طيب ولما كان فيه قسم بقى مشترك اتفقوا الاثنين. وبالامس هذا يخالف هذا. واليوم لو اختلف معا لرد بعضهم على بعض. لكن اتفق جمعهما غرض. ايه ده؟ هذا دين هذا؟ هذا يعني دين هذا؟ هذا ما هو بدين هذا. هذا ما هو بدين. هذا النفسية صعبة صعبة. وانا دائما احذر من هذه. وازيد. نفسيتك انت يا طالب العلم المتميز. اخصك انت. اخصك انت يا من صار فيك تميز وبعض نبوغ. بعض نبوغ. بالذات انت. المبتدأ يبقى لسه مسكين لسه عيني قاعد لسه ما هي نفسيتي ما لا له صفحة ولا له خطبة ولا له درس ولا له مقطع لسه يعني ايه لسه جاي دوره. طب اللي صار له خلي بالك بقى من نفسك. خلي بالك من نفسك. هو ده بالذات. ولهذا تجد الانتكاسة اكثر في امثال هؤلاء. صار في شيء يعتمد عليه. صار في شيء يعتمد عليه. ناس بتسمعه ناس بتتابعه ناس بكذا فصار له شيء. هو سبحان الله سبحان الله. ما رأينا العلم في علماء اللي يزيدون تواضعا يزيدون انكسارا. ما أقول مشايخنا الشيخ ابن باز ولا الشيخ العثيمين ولا كذا. انظر يا ابن تيمية ابن القيم انظر إلى أحمد بن حنبل. هو ده العلم النافع. إنما أنت في نفسك ماذا تطلب العلم لماذا تميز هذا لمن؟ فلهذا نفسية هذا الذي صار عنده شيء ممكن أن يتميز به سواء فصاحة سواء كتابة وتصنيف سواء خطابة وما تطلبه سواء الصوت الحسن في صلاة في كذا. كل هذه مقومات ممكن تجعل لنفسك إيه؟ نفسية معينة. ممكن الشيخ مرة والله مرة يعني بعض الإخوة أخطأ في صلاة ما في شيء في شيء يعني ما أو كذا. المهم يعني حصل اني يعني عنفته في شيء انا بقى اعنفه من قبيل يعني احتمال الموقف يحتمل هذا. مش بتعنف تشتمه لا طبعا. يعني لماذا صنعت هذا؟ كان اول بك تصنع هذا. فتجد موقف. ممكن لو قلت لاخ مثلا صلي الليلة طيب وبعدين طب خلاص فلان جاء يصلي هو بلاش تصلي انت الليل خلاص. ممكن تتحول المسألة الى امور اخرى. لا عادي صلي ما تصلي تقدم ما تقدم. ولو رجعت من القبلة قد يكون في مصلحة انت ما تدري عنها. قد يكون في مصلحة في اولويات ما تدري انت عنها. حتى ولو ان الشيخ اخطأ فيها اجتهاد اخطأ يؤدي الانتكاسة. اخطأ الشيخ في اجتهاد يؤدي الانتكاسة. فانا اقول نجد ان مثل هذه النفسيات غالبا في من عنده نوع تميز في شيء انما غالبا المبتدئ اللي كده ما زي ما يخرج كده على الانسان من سكين وسلاح. اذا كان معه السكين والسلاح اللي ما معه السكين والسلاح ها. لكن اذا صار معه السكين صار معه السلاح صار معه كده فقد يخشى على الانسان من سلاحه وسكين ان يضرب وان يذبح نفسه به. فيا اخواني بارك نصيحة لنفسي اولا قبلكم ونصيحة لكم يا اخواني جزاء النعم الشكر. جزاء النعم الشكر وليس البطر وليس العجب. اذا الانسان وفق في نعمة اخواني وصار عنده نعمة سواء في 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 صوت حسن سواء في كتابة حسنة وتصنيف سواء في خطابة سواء في اي شيء اخواني يا اخواني ينكسر لله عز وجل. فالعبد ما يزيد ولا بتواضعه الا عزا والله. ونحن نرى امامنا الذين يصابون بالعجب والزهو تنكسر والله اعناقهم وتدق اعناقهم. والله يا اخواني هذا الطريق قائم على التقوى وقائم على الإفلاس وقائم على الانكسار وقائم على كذا. فالإنسان جزاء النعم الشكر. إذا وهبك الله حفظا وهبك الله صوتا جميلا وهبك الله عز وجل إمكانيات خطابة وهبك الله إمكانيات تدريس وهبك الله شيئا من هذا فلتحمد الله عز وجل على ذلك ولتطلب من الله المزيد ولتتواضع. شوف تواضع قد يصل حد التكلف حتى لا تفتن إخوانك في هذا. لا تفتن إخوانك ولا ترى نفسك في هذا الطريق. ما ينبغي أن تعين نفسك إلا النفس المقصرة إلا النفس التي تخاف أن يسألها الله عز وجل عما وهبها من النعم. فاحذروا. فنحن نقول الإنسان إما أن يؤتى من قبل الأدب والتربية هذا الأمر متعلق بالنفسية أو يؤتى من قبل المنهج وكذا هذا الأمر متعلق بالسلفية. نعم نسأل الله السلامة والعافية.
قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: ترك النفقة في سبيل الله.
نعم، لأن الآية في الإنفاق. لماذا خصه هنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ لأنه قال إيه؟ ها، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، أي بترك النفقة. فيكون هذا المعنى الأقرب لدلالة الآية، لكن الأمر وإن تناول نفقة يعم، فالآية عامة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عموما، عموما لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عموما. فشارب الدخان ألقى نفسه إلى التهلكة، شارب المخدرات ألقى بنفسه إلى التهلكة، مجالس أهل البدع ألقى بنفسه إلى التهلكة، المجاهن من غير شرط شرعي ألقى بيده إلى التهلكة، كل هؤلاء ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. فالآية تعم، لهذا لا يجوز الإنسان أن يتلف نفسه أو عضوا منه، هذا باعتبار الجسد، ولا أن يورد على قلبه الشبهات، لأن هذه أعظم الهلكة ومجالسة أهل البدع، وهكذا عموم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولهذا لما نتكلم عن تحريم الدخان نستدل به: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما نتكلم عن المخاطرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، الإيه في نسخ؟ إيه نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو.
إذا بدأ العدو ما في إشكالية، بدأ العدو ترد، هذه ما في خلاف في القتال أنك ترد الاعتداء، وفي الحرم أن ترد الاعتداء كذلك. نعم،
إنما الخلاف هو أن يقاتل فيه ابتداء، فالجمهور جوزوه وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ، وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ولا نسخ تحريمه شيء. وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، فإنه خرج إليها في أواخر شوال فحاصرهم 24 ليلة، فبعضها كان في ذي القعدة، فإنه فتح مكة لعشر باقين من رمضان، وقام بها بعد الفتح 19 يقصر الصلاة، فخرج إليها
فإنه قد خرج
فبعضها كان في ذي القعدة، فإنه فتح مكة لعشر باقين من رمضان، وقام بها بعد الفتح 19 يقصر الصلاة، فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال 20 يوما، ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها، ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها 24 ليلة. وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا شك، وقد قيل إنما حاصرهم، وذكر أدلة قال آية المائدة: يا الذين أمنوا.
طبعا هذا متنازع فيها، هل كان ابتداء في هذا ولا ابتدأوا قبل ثم واصلوا؟ نعم،
ذكر آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وآية البقرة سنك عن الشهر الحرام. قال: فتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو 8 أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما، ولا أجمعت الأمة على نسخه. ومن استدل على نسخه بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة ونحوها من العمومات، فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه. ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة، فقد استدل بغير دليل، لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام.
نعم،
قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. روى بإسناده عن سعيد بن جبير سمعته يقول، قال محمد بن سيرين عن سعيد بن جبير سمعته يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فسأله رجل: ما تمام العمرة؟ قال: أن تعتمر من حيث بدأت.
نعم، أكل.
روى بإسناده عن سعيد قال: إن رجع إلى ميقات أهله فاعتمر رجوت أن يكون عمرة. نعم. روى بإسناده عن ابن جريج قال: سئل سعيد بن جبير عن العمرة واجبة
ومن تمام عمرة الحج أيضا أن الإنسان إذا شرع فيهما لزمه الإتمام ولو كانت أو كان نفلين، الحج والعمرة، حتى ولو كان الحج نافلة أو العمرة نافلة وشرع في ذلك لزمه الإتمام، صير الإتمام واجب. ولهذا العبادة التي يجب إتمامها مع الشروع فيها الحج والعمرة، ولو كانت العمرة سنة ولو كان الحج سنة يجب عليك الإتمام بمجرد الشروع، يجب عليك الايه؟ الإتمام. نعم في نعم نعم يعني إلى الجهاد أو كذا بغير نفقة ولا قوة. نعم
رب إسناده عن ابن جريج قال سئل سعيد بن جبير عن العمرة واجبة هي؟ قال نعم.
نعم اللي بعده
رب إسناده عن قتادة عن سعيد قال العمرة ليست واجبة.
نعم يعني يكون سعيد قد سئل العمرة واجبة هي قال نعم. طب والثاني عن قتادة عن سعيد قال العمرة ليست واجبة، يبقى قول بالوجوب وقول بعله. والصحيح أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة كالحج، ويدل على ذلك ما صح به الإسناد في رواية من روايات أحاديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وأن تحج وأن تعتمر، هذا عند الدارقطني وإسناده جيد، وأن تحج وأن تعتمر. فالراجح أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، فلو أن الإنسان حج متمتعا فاعتمر وحج سقى أجزاءه ذلك، وليس باللازم أن تكون العمرة منفصلة عن الحج، بل لو حج فاعتمر وحج متمتعا هنا قد أتى بالواجبين، واجب الحج واجب ماذا؟ وواجب العمرة. نعم
نص سعيد بن جبير على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأم هانئ عمرة في رمضان تعدل حجة معي من خصائصها، وما ذاك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه الصلاة والسلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر.
والصحيح أن هذا ليس خاصا بأم هانئ، لكن ما أظن أم هانئ ولا ضباعة، ولا ضباعة بنت زبير، شوفوا كده عمرة في رمضان الحج معي، هل هي أم هانئ ولا ضباعة؟ على كل حال سواء كانت هذا أو هذه أو تلك، فإن هذا ليس من الخصائص، هذا من فضائل العمرة في رمضان، ولهذا أفضل أزمنة العمرة رمضان. رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني حجة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، تعدل حجة ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن أفضل أزمنة العمرة رمضان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط. عمرات النبي كلها في ذي القعدة، اعتمر أربع عمرات، وقد ذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، فأنكرت عائشة عليه وقالت ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. عمرات النبي في كانت في ذي القعدة ولم يعتمر، دليل على إيه بقى؟ دليل على قاعدة هو أن الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو كذا لا يتعارض مع قوله، بل قوله صلى الله عليه وسلم هذا يقدم وفعله صلى الله عليه وسلم هنا يحمل. طبعا مش القول مقدم دائما، لكن نقول عند الترجيح قد نقدم القول على الفعل إذا لم يكن بين الفعل والقول تعارض. النبي ما تمكن يعتمر في رمضان وتمكن يعتمر في غيره، لكن يبقى القول بماذا؟ القول بما قاله وأنه السنة عمرة في رمضان تعدل حجة ما. من الذي قال هذا؟ طيب النبي قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح لما قال وخير الصيام صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما، معنى هذا لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أيضا في كما عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، مع أنه لم يثبت أن النبي صام المحرم. فتأتي أنت إلى هذه الأقوال فتقدمها، ما تأتي تقول النبي ما صام، النبي ما فعل، النبي ما اعتمر في رمضان، يبقى لو كانت العمرة في رمضان هي أفضل الأزمان لاعتمر النبي في رمضان، منع ومانع انشغال غير ذلك، لكن النبي قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، ما قال في غير الأزمنة بهذا الفضل. نعم حديث ها دواعة في الاشتراط معروف، لكن في هذه عمرة أم سنان أنصارية كل رواية الحديث على هذا في البخاري ماذا قال
في الترمذي ممعقل
أم
معقل
يبقى معقل من سنان يمكن.
نعم. الترمذي عمرة في رمضان تعدل حجة
أن النبي قال.
نعم. نعم. وعند في مسلم عن ابن عباس أبهم المرأة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها.
طب شوف
ما منعك أن تحجي معنا.
شوف النووي نعم في أخر مسلم قال نعم في رواية أخرى
هو نفس الحديث لكن هنا أظهر المرأة هنا نسيها ابن عباس
أم سنان ولعل أم معقل بمعقل سنان يمكن. نعم نعم هي مكية بس هنا امرأة أنصارية يعني ممكن تتعدد لو ثبت بس هذا لو ثبت لكن هنا يكون جميع الروايات عندكم كلها أم سنان لا غير الصالحين جميع الروايات اللي ممكن تحمل على تعدد الواقعة
ابن حجر شيخنا ذكر عن أم سليم
قول كده
أم سليم وأم سنان و
من اللي ذكر
ابن حجر
ابن حجر أيوه هات ابن حجر هات لنا ابن حجر هذا هاته
قال ابن حجر رحمه الله
هات دي مسألته دي مسألة دي, دي, دي ما مسألته بلاش نقول ملعبه هذه مسألته نعم هات
قال الحافظ رحمه الله والقائل نسيت اسمها
هذا فين في شرح ايه
في الفتحة
في الفتحة هات من أول مبحث يقول في المرأة
خطة الأثيوبيا
ها
قال
لو تجيب ما شكر الأثيوب لغاية ما يجيب الفتح هم عايزين أصل الفتح الأثيوبي يقول ايه
قال الحافظ رحمه الله تعالى والقائل نسيت اسمها ابن جريج بخلاف ما يتبادر إلى ذهن من القائل هو عطاء وإنما قلت ذلك لأن البخاري أخرج الحديث في باب حج النساء من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها ولفظه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج الحديث ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج قال وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبي عن ابن عباس قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
أم سليم
نعم إلى أن قال
أكمل
قال أخرجه ابن أبي شيبة وتابعهما معقل الجذري لكن خالف الإسناد قال عن عطاء عن أم سليم فذكر الحديث دون القصة فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأ فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغي لكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجها وقد وقع الشبيه بهذه القصة لأم معقل أخرجه النسائي في الكبرى من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر عن ابن الحارث عن امرأة من بني أسد ويقال لها أم معقل قالت أردت الحج فاعتل بعيري فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتمري في رمضان فإن عمره في رمضان كحجة وقد اختلف في إسناده فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة فذكره مرسلا وأبهمهما ورواه النسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم معقل ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم معقل قال الحافظ والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين
تمام
فعند أبي داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو معقل فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقالت ما منعك أن تحجي معنا فذكرت ذه ذلك له فقال فهل حججت عليه فإن الحج من سبيل الله فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة
نعم حج من سبيل الله ولهذا جوز العلماء بعض العلماء أن الزكاة تخرج في الحج لأنها داخلة في سبيل الله وأن مصارف الزكاة في سبيل الله فلهذا إذا كان عاجزا عن الحج فإنه يعطى من الزكاة ليحج نعم
ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه
تمام
أخرج أبو علي بن السكن وابن مندى في الصحابة والدولابي في الكنى من طريق طلق بن حبيب أن أبي طليق حدثه أن امرأته قالت له وله جمل وناقة أعطيني جملك أحج عليه قال جملي حبيس في سبيل الله قال وزعم ابن عبد البر أن أم معقل هي أم طليق لها كنيتان وفيه نظر لأن ابن معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب قال هو من صغار التابعين فدل على تغير المرأتين ويدل عليه تغير السياقين ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سلي لما في القصة في حديث ابن عباس من التغير للقصة في حديث غيره، ولقوله في حديث ابن عباس إنها أنصارية، وأما أم معقل فإنها أسدية، ووقعت لأم الهيثم أيضا، والله تعالى أعلم.
نعم، ده كل اللي ذكره ابن حجر رحمه الله رحمه الله. نعم بعيد، هذا بعيد، هذا بعيد. نعم.
روى بإسناده عن محمد بن سوقة قال سمعت سعيدة يقول من أم هذا البيت يريد دنيا أو أخرى أعطيه.
نعم.
روي عن سعيد
يعني إن أراد دنيا أعطيه، وإن أراد أخرى آخرة يعني أعطيه، إن أراد الأجر وجده، وإن أراد المال أو السعة أو غير ذلك وجده. نعم.
روي عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى ما استيسر من الهدي إلا من البقر والإبل.
طبعا المطلوب ماذا؟ أن يكون يطالب الآخرة، ولا بأس أن يلتمس شيئا من عرض الدنيا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم.
روي عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى ما استيسر من الهدي إلا من البقر والإبل.
نعم، والصحيح أنه يدخل فيها الشاه، الشاه ما استيسر من الهدي، فهي تكون بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فإن أحصرتم قال لا حصر إلا حصر العدو،
والصحيح أيضا أن الحصر أعم، فقد يدخل فيه المرض. نعم، هذا الصحيح. نعم.
قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلى قوله تلك عشرة كاملة. رب إسناده عن سعيد بن جبير قال يصوم صاحب الفدية مكان كل مدين يوما، قال مدا لطعامه ومدا لإدامه.
نعم.
رب إسناده عن
النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح هذا كما في الصحيحين في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في حديث ابن مغفل في كعب بن عجرة لما تناثر القمل من رأسه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أرى الجهد يبلغ منك ما بلغ، ثم أمره بماذا؟ بأن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففية من صيام وهي ثلاثة أيام أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع النبي عين. ولهذا احنا بنقول في النصوص التي ورد إطعام المسكين فيها ولم يحدد الشرع فيها فإننا نقول لو أطعم نصف الصاع فقد أطعم المسكين، يعني هذا أقل ما يقع عليه إيه؟ إطعام المسكين لكل مسكين نصف صاع، يبقى بهذا أطعم مسكين أطعم مساكين، يبقى نصف الصاع هذا إطعام، فمن أطعم النصف فقد أطعم إيه؟ مسكين. ومن هنا لما بنقول في كفارة الحانث في اليمين تطعم عشر مسكين لكل مسكين إيه؟ هتجعل كل مسكين نصف الصاع. نعم، من ورد الإطلاق فيطعموا عشرة مساكين ولم يحدد. طيب لو زاد على ذلك زاد، لكن الإطعام الذي نجزم أنه إطعام مسكين هو أقل ما وقع اسم الشارع عليه، والشارع قد أوقع على نصف صاع فقال تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فمن أطعم المسكين نصف صاع فقد أطعم مسكين. طيب أو نسك وهو ذبح شاة، وهذه الفدية تكون على التخيير وليس على الترتيب، تكون على التخيير، يعني هو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح إيه؟ أو يذبح شاتان، هذه الفدية على التخيير. نعم.
رب إسناده عن الأعمش قال سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأجابه بقوله يحكم عليه إطعام، فإن كان عنده اشترى شاة، فإن لم تكن عنده قومت الشاة دراهم فجعل مكانه طعاما فتصدق به، وإلا صام لكل نصف صاع يوما. فقال إبراهيم كذلك سمعت عن قومة
يذكر. إبا هذا هيصوم كم يوم؟ ست، لو لكل نصف صاع يوما يبقى كده ست،
لكن النبي قال طعام ستة مساكين تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ايه صاع تطعم احنا قلنا يطعم كم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هو قال هنا ولا صام لكل صحيح هذا هو صحيح ده صحيح نعم لا صحيح هذا صحيح يبقى ست مساكين لكل مسكين ايه نصف صاع نعم لا اقصد الصيام فيقول والا صام لكل نصف صاع يوما لو صام لكل نصف صاع يوما هيكون صام كم يوم الان ستة ايام والنبي قد نص على صيام الثلاثة ايام يبقى صحيح يبقى هذا ما يصح صحيح انه يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وبالتالي لا يصوم عن النصف صاع يوما انما عن الصاع يوما مع اننا لا نقول انه بيصوم عن الصاع انما هذا شيء وهذا شيء انما يصوم بقى عن الاطعام دي في مسألة قتل الصيد يحكم به ذو عدل منكم هديا بلغ الكعبة او كفارته طعام مساكين او عدل ذلك صياما هذا الذي يكون فيه العدل بالصيام انما هنا لا اما ان يصوم ثلاثة ايام او انه يطعم ستة مساكين نعم
فقال ابراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر قال لما قال لي سعيد بن جبير هذا ما اظرفه قال قلت هذا ابراهيم قال ما اظرفه كان يجالسنا قال فذكرت ذلك لابراهيم قال فلما قلت يجالسنا انتفض منها
نعم
رواه اسناده عن قتادة عن سعيد بن جبير قال المتمتع اذا فاته الصوم ايام التشريق اطعم عن الثلاثة وصام السبعة
هذا ايضا لا دليل عليه المتمتع اذا فاته الصوم ايام التشريق طبعا بيصوم ثلاثة ايام فين بيصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع يعني اذا رجع من الحج وليس معناه اذا رجع الى بلده كما يعتقد البعض ولهذا الحاج المصري ما يصوم الا اذا رجع الى مصر والحاج العراقي ما يصوم السبعة الا اذا رجع الى مصر لا ليس كذلك انما اذا رجع من الحج فاذا انهى الحج ورجع حتى لو بقي في مكة فانه يصوم السبعة فانه يصوم السبعة وهو في مكة طيب يقول المتمتع اذا فاته الصوم ايام التشريق طبعا يصوم في الحج اذا فاته الصوم في الحج قبل ايام التشريق يصوم مثلا السادس والسابع والثامن او الخامس والسادس والسابع اذا فاته الثلاثة صام ايام التشريق ولا تصام ايام التشريق الا بهذه المناسبة طب اذا فاته الصوم في ايام التشريق يقول هنا اطعم عن الثلاثة وصام السبعة الصحيح صام العشرة ما يطعم عن الثلاثة ويصوم السبعة انما يصوم العشرة اذا فاته صيام الثلاثة في الحج صام العشرة معا اذا رجع نعم
رواه اسناده عن سعيد بن جبير قال ان شاء صام اول العشر ووسطها واخرها يوم عرفة
يوم عرفة
واخرها يوم عرفة
نعم الصحيح ان عند الاختيار يكون اخرها يوم الترويه اليوم الثامن لان عرفة لا يستحب صيامها في لمن هو حاج لمن هو حاج نعم
لعل يقصد شيخنا الثلاثة
ان شاء الله صام اول عشر هو الثلاثة
وسط
طب يقول اخره يوم عرفة يعني اخر الثلاثة يوم عرفة نحن نقول لا عند الاختيار يجعل عرفة خارج هذا نعم معه الى يوم الثامن نعم
رابي اسناده عن سعيد وسبعة اذا رجعتم قال الى اهلك نعم. رابي اسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وسبعة اذا رجعتم قال وان اقام بمكة ان شاء صامه
طيب وان اقام مكة ان شاء صام يبقى اذا رجع يبقى الرجوع من الحج وليس الرجوع الى الايه الى الاهل انما الرجوع من الحج في كثير من الناس قد يبقى سنة قد يبقى شهرا في مكة ويريد ان يصوم نقول صوم قال صاحب الزاد وسبعة اذا رجعتم قولا احدهما اذا رجعتم الى امصاركم والثاني اذا رجعتم من حجكم قلت قال الاثرم قلت لابي عبد الله يعني الامام احمد فصيام السبعة أيام إذا رجع متى صومهن؟ أفي الطريق أم في أهله؟ قال كل ذلك قد تأوله الناس. قيل لأبا عبد الله ففرق بينهن فرخص في ذلك، يعني لا يلزم التتابع في السبعة. نعم. ما في إشكالية. شوف نحن ما نمنع الرجوع إلى أهل، إذا رجع إلى أهل ما فيها إشكال، لكن لا تعتقد أنه إذا رجع إلى أهله وجوبا وأنه لا يجوز أن يصوم في مكة، لا. فإذا رجع إلى أهله ما فيها إشكال، هذه ما فيها إشكال إذا رجع إلى أهله. لكن الإشكال هل يجوز له أن يصوم ذلك إذا رجع من الحج وهو مقيم بمكة؟ هذا هو، فنقول له أن يصوم في مكة وله أن يصوم إذا رجع إلى أهله. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فما استيسر من الهدي، قال إن لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر لا يجزئه إلا الهدي.
نعم، يقول إن لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر يجزئه إلا الهدي. والصحيح أنه لا يجزئه الصوم ولو في أهل. نعم. طيب نكتفي بهذا ونقف عند الحج شهور المعلومات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.